أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المقام الخامس، استحباب تأخير الصلاة إلى ما بعد الإفطار. مش لهنا وصلنا؟ ها؟
تأخير الصلاة إلى ما بعد الإفطار.
تأخير الإفطار إلى ما بعد الصلاة. جيد، ما مشكلة. جيد. وهو ما أشار إليه الماتم بقوله: ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين، إلى آخر العبارة. أصل هذا الحكم لا ينبغي الاستشكال فيه، فإنه يمكن استفادته من النص، حيث ورد في الباب السابع من أبواب آداب الصائم الذي عقده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه لهذا الحكم مع ما يتفرع عليه. الرواية الأولى من الباب يرويها الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن الحلبي محمد بن علي بحسب الظاهر، ما في فرق بس عبيد الله بن علي أو محمد بن علي، كلاهما جليل. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها، قال فقال عليه السلام: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم. مش مطلق وجود شركاء في الإفطار، ها، يخشى أن يحبسهم عن عشائهم. أما إذا القضية مفتوحة عادية هم بيفطروا وهو بس بده بيفطر، ما مشمول للرواية، واضح. فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلي ثم ليفطر. ظاهر الرواية بمعزل عن الاستثناء فليصلي ثم ليفطر، الماتين أفتى بصلاتي العشاءين، هل المقصود صلاتي العشاءين؟ هل المقصود صلاتا العشاءين أم المقصود خصوص صلاة المغرب؟ المقام لا إشكال ولا ريب في أن صلاة المغرب هي الأولى. أيضا لا ينبغي الإشكال في أنه لو كان وقت صلاة العشاء على مستوى الفضيلة لا يبدأ إلا بعد انتهاء وقت فضيلة المغرب، أن الظاهر أن الشارع يتكلم بما هو شارع كما هو واضح، والموضوع شرعي، ولا يتصور في العادة يعني أن يكون المقصود أن يؤخر الإفطار إلى ما بعد الغروب بساعة أو أكثر. أما إذا قلنا بأن صلاتي العشاءين يدخل وقتاهما معا، وإن كان هناك منتهى لفضيلة المغرب وامتداد لفضيلة العشاء، إلا أن هذه قبل هذه كما ورد في بعض الروايات المعتبرة. فدخول وقت المغرب هو دخول وقت الصلاتين، غاية الأمر يجب البدء بصلاة المغرب. بناء على هذا الظاهر حينئذ من الروايات فليصلي ثم ليفطر، يعني الصلاة التي دخل وقتها، وقد دخل وقت الصلاتين، والظاهر أن هذا هو مستند السيد وجماعة من الفقهاء الذين نصصوا على أن المراد من الحكم الاستحبابي المذكور هو كلتا الصلاتين لا خصوص صلاة المغرب، وهو نعم المستند. أما الاستدلال عليه بما رأيته في بعض الكلمات كالمهذب من أن السيرة المتشرعية قائمة على الجمع بين الصلاتين، فالظاهر أنه ليس في محله والله العالم، إذ لا نعرف نحن لو كانت القصة قصة سيرة أن هذه السيرة سيرة متشرعية بالمعنى الخاص، وإلا أكثر المتشرعة يجمعون بين الظهرين، هل نقول هناك سيرة متشرعية على الجمع بين الظهرين في مقابل الحكم الثابت المنصوص على التفرقة بينهما وأن وقت الفضيلة لا يدخل للعصر بدخول وقت الظهر أو بالانتهاء منها وإن كانت تشرع في حد نفسها، الحكم استحبابي جيد. فالعبرة والعمدة هو الدليل على دخول الوقتين معا، وأن وقت فضيلة العشاء يبدأ بمجرد انتهاء وقت فضيلة المغرب. أما ما ذهب إليه البعض من معلقي العروة أو بعض الباحثين في كتبهم الاستدلالية من استظهار أن المراد صلاة المغرب، فهذا لم أعلم له وجها إلا فيما لو كان المبنى ما ذكرته قبل قليل من أن وقت الفضيلة يبدأ متأخرا، والظاهر أن هذا القول ضعيف غاية أن وقت الفضيلة يبدأ بعد انتهاء فضيلة المغرب، يعني بعد أكثر من ساعة. الرواية الثانية من الباب قال وبإسناده، بإسناده يعني الشيخ الطوسي هنا، لأنه تقدم محمد بن الحسن بإسناده في ذيل الرواية الأولى، عن علي بن الحسن وهو ابن فضال والسند بحثنا فيه مكرر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، رواية موثقة لا تقصو عن الصحيح والمعتبر بلا إشكال، هي معتبرة جزما، في رمضان قال عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت تفطر معهم، مش ينتظرونك، انتبهوا للعبارة، ينتظرون الإفطار يعني ينتظرون دخول الوقت حتى يفطروا، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صلش. هون الكلام مش عما لو كانوا ينتظرونك، حتى لو هم بيفطروا قبلك انت لا تخرج من جماعتهم، أفطر معهم ولو بملاك وحكمة أن هذا يشكل نوع حزازة لهم أنهم بدأوا بالأكل قبلك ولم ينتظروك لتفرغ من صلاتك، فالعبرة مش بانتظارهم، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صلي، فابدأ وإلا فابدأ بالصلاة إذا ما في حدا منتظرك، كما لو كان الإنسان في بيته. قلت ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان، الفرض الأول هو الصلاة والفرض الثاني والإفطار. طبعا الإفطار مش نفس الأكل، فرض فرض أنه انتهاء الصيام المقصود، أنه ما بيجوز لك تنوي الصوم بعد المغرب. الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة، ثم قال تصلي وأنت صائم. وأنت صائم المقصود هنا ممسك، الصيام اللغوي، ولا الصيام الشرعي انتهى بدخول وقت الصلاة كما هو واضح. تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك، فتختم بالصوم أحب إلي. واضح جيد. فتكتب صلاتك تلك، واضح يعني تكتب وأنت صائم، بس ما في لفظ وأنت صائم. فتختم بالصوم أحب إلي، واضح. وهالرواية موضوعها أشمل من تلك، فإن تلك كانت في مورد أنه يحبسهم عن إفطارهم، هذه حتى لو لم يحبسهم عن إفطارهم، الحكم واضح وما بده إطالة يا إخوان. هذا المضمون واضح. قال ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم. طبعا هالتعليل مش وارد برواية، لتكتب صلاته صلاة الصائم. أي طبعا قد يقول لك ما في داعي تكون موجودة برواية، خير إن شاء الله، هي واقعا صلاة شخص لا يزال صائما، ولا شو معنى أحب إليه؟ بس قد يكون الحب مش لأنك صائم، قد يكون الحب قبل أن تكترش. الإنسان أكثر توجها وهو صائم في العبادة، قد يكون النظر مش لنفس الصوم، نظر للإقبال على العبادة. حالته الروحية تكون أفضل، ما مشكلة، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار. طب هون عبر من ينتظره، مع أن معتبر ابن فضال ولو لم ينتظروه، نفس المخالفة معهم تكفي. جيد. قال أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال، هذا ما ورد في الروايتين ولا يوجد غيرهما. نعم ورد في عبارة المقنعة قول الشيخ المفيد وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة. نوامة هون والله الأمارة لازم، الأمارة لازم. جيد، نفس اللوامة جيدة ماشي. غير أن ذلك مشروط بأن لا تشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلا أن تكون إلى أو إلا، هون موجود على كل حال، بمعنى إلى، إلا أن يخرج وقت الصلاة. هذا فرض يعني غريب، الإنسان كده قديش بده يشغل بالإفطار يعني إلى أن يخرج وقت الصلاة، عنده ظل من وقت الغروب لنصف الليل يأكل، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، يعني غريب التقييد. وما إله معنى نحمله على وقت الفضيلة، إيه مو متصور الإنسان يأكله ساعة 60 دقيقة 70 دقيقة، هذا اللي بيأكل على مهل مثلا، بس ما إله معنى تقييد الحكم بوقت الفضيلة. عموما لم يتضح لنا أن هذه رواية، وإن عبر عنها في المستمسك بمرسل المقنع، إلا بناء على أن الفتوى كانت بمتون الروايات في الغالب. طبعا متون مع تصرفات، مو بدون تصرف، لما بتصاغ ضمن مطلب فقهي بيستعملوا مرات أدوات التفسير وأدوات الربط وإلى آخره. ولو سلمنا أنها مرسلة على كل حال، فهي في أقصى التقادير تكون ممن بلغ، وهو على التحقيق لا يكفي للفتوى. نعم، غاية ما يترتب عليه ترتب الثواب على ما هو المحقق في محله، إذ لم تثبت حجية الخبر الضعيف لمجرد البلوغ حتى يصح للفقيه الإفتاء، خلافا لما نسب للمشهور. وسمي بقاعدة التسامح في أدلة السنة. لكن الإنصاف كما ذهب بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى أن هذا الحكم يكفي فيه التزاحم بين حضور العقل والقلب في الصلاة من جهة، والصلاة بدونهما أو بدون المرتبة العالية منهما بسبب منازعة النفس الشهوية للطعام والشراب، لأن المنازعة مستويات تختلف باختلاف الناس وباختلاف حالات الجوع وحالات العطش وإلى آخره، وباختلاف حالات تعويد النفس أيضا على العزوف عن المشتهيات إذا حضرت المقربات، تختلف من إنسان لإنسان. نعم، إذا استحكم التزاحم الإنصاف أنه لا يبعد صحة ما ذهب إليه هؤلاء المحققون ومنهم السيد الخوئي، نتيجة أن الصغرى في محلها ثابتة، ولو لم يكن إلا مثل قوله عليه السلام لا يحتسب للمرء من صلاته إلا ما أقبل عليه بعقله وقلبه لكفى، في بعض المصادق طبعا. لا إشكال ولا ريب أن حضور القلب هو مخ العبادة، توجه. فإذا كان الإنسان يسلب التوجه لا أقل في المراتب التي يسلب فيها التوجه، هذا الحكم واضح بلا إشكال ولا ريب على أساس التزاحم، وإن لم نحتج بمرسل المقنعة والأمر سهل. لا، ما في الخصوصية لوجود جماعة أو شخص، باعتبار أن الحرمة انحلالية بحسب مناسبات الحكم والموضوع. هذه الحرمة حرمتهم، ما في فرق بين حرمة شخص وحرمة جماعة. سأل عن قوم، شو القصة؟ باعتبار المجموعة حرمتها هي حرمة الفرد، الذي حرمة المؤمن. يعني أصعب شوي بالمناسبات، أصعب بيصير، ما في داء أن يتقيد باللفظ حسب مناسبات الموضوع. يعني الظاهر إلغاء الخصوصية من هنا إجا. ما فينا نعتبر على إطلاقها، ما فينا على إطلاقها. نعم، إلا اللي بيثبت منه أنه واقعا متقيد بالنصوص. مختص به بمقدار أدائه، واضح. هذه قبل هذه، شو يعني؟ يعني ما فيك تجيب العشاء في وقت المغرب.
يعني بالتالي لما عم يتحدث عن الصلاة بكون المقصود منها صلاة المغرب.
ليش كل صلاة دخل وقتها؟ بمجرد أن ينتهي من المغرب دخل فعليا وقت صلاة العشاء، دخل فعليا، يعني صار فيه أديها. إيه بس هو وقتها دخل، لا، الأداء مختص. الأداء مختص، ولذلك في بعض الحالات إذا إنسان توهم أنه جاء بالمغرب فجاء بالعشاء ثم تذكر، بتصح منه ولا لا؟ هذا شو بدل؟ بدل انها صحيحه قبل الوقت، والله بدل انه وقتها موجود. غايه الامر مع الالتفات لا يصح له ان ياتي به، دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، واضحه. بعدين على كل حال هو مكلف بصلاه الان، حتى على اللي عم بتقوله لو افترضنا اصلا وقتها ما بيدخل العشاء الا بعد المغرب، ها بمجرد ان انتهى المغرب الان حضر فرضان احدهما افضل من الاخر، التعليل بيصدق بلا اشكال، واضح. كبرويا واضح الحكي بالصغريات بس. اول وقت بالشو؟
اول وقت الصلاه، حتى وان لم يحصل هناك خشوع، حتى البعض موجود على الاول عليك تقديم الصلاه حتى وان يحصل،
يعني مش صحيح الحكي، بده شويه توجه. مثل مين؟ الشيخ بهجت يأخر صلاة الصبح مولانا فق الأربعين دقيقة، نص ساعة حد أدنى يعني.
والله هذا لم ينقل يعني،
مش ينقل هذا علنا واضح سنوات طويلة. الصلاة في أول الوقت إسا ممكن يكون هو بالجماعة عم بيصلي ببيته فرادة ويرجع يجي بيها جماعة بالنسبة للتكليف والشخصي، بس فعليا فعليا ما عدوا شو وجهها، بس الناس اللي كانوا صلوا وراء ما كانوا صلوا فرادة هم اهدوا مع جماعة.
بس تحدد الساعة على هذا المذهب والمنهج الروايات، الصلاة الأول في أولها جزور وفي آخرها الصور، في أولها شعف بعض وفي آخرها
غفران، ما في مشكلة مصلحة الوقت، لكن الحكي بالشروط التوجه مع مصلحة الوقت. بدليل مثلا لو أنه دخل الوقت وفي أول الوقت وبده يصلي متوضي ويدافعه الأخبثان أو أحدهما، ليش؟ لأنه يشغل بالك كما علل في بعض النصوص. هذا البحث بشوي بمد إذا واحد بده جيد وما بيستدعيش، يعني ما بيستأهلش هون نتأخر فيه. هذا بالصلاة. المسألة الأولى، لا يشرع الصوم في الليل. هل المقصود الصوم اللغوي لا يشرع؟ ما إله معنى. لا يشرع الصوم يعني الصوم الشرعي، يعني لا يشرع الإمساك مع القصد، واضح. واقعا هو غير مشروع والملتفت لا يجوز له لأنه يقصد التشريع كما هو واضح. ولا صوم مجموع الليل والنهار، أيضا نفس الكلام هو الكلام. نعم ورد في محله أنه لا يجوز صوم الوصال، عليه أن يأكل شيئا بينهما، لكن الشيء الثابت المتيقن الواضح الذي لا لبس فيه هو أن يقصد بالنية، هذا واضح أصلا ما في داعي للمجموع، ولحظة بعد الغروب ما بيقتل شرعا أن ينوي، يكون قصد التشريع. بل ولا إدخال جزء من الليل فيه، المقصود بآخر الليل، إلا بقصد المقدمية، قصد الإمساك، فلا يكون في الحقيقة مدخلا له في الصوم الشرعي كما لا يخفى، يكون إمساكا احتياطيا، وتكون نيته برجاء أن يكون منه لا جزما ليكون تشريعا، وإلا من باب المقدمية لا يجوز له أن ينوي الصوم واقعا، إذ المقدمية لا تستدعي ذلك كما هو واضح، لأنه إدخال على خلاف الدليل، لأن استصحاب الليل يجري، فإذا هذا الإنسان بده ينوي أنه منه وهو لا يعلم أنه منه ابتلي بقصد التشريع أيضا. فإذا هذا الاستثناء أشبه بالاستثناء المنقطع مش المتصل، يعني بصير من هذه الجهة لأن النية مختلفة، لم يدخل فيه بنية المقدمية وجزم بالنية، نفس إدخاله بنية المقدمة يعني أنه لا يجزم بالنية، هذا واضح. فصل في شرائط صحة الصوم. أول شيء في عدة مقدمات لابد الواحد يحكي شوية فيها. أولا كان ينبغي أن يتحدث عن شرائط الوجوب قبل أن يتحدث عن شرائط الصحة، فإن الأول له حق التقدم، فإن الصحة معناها انتزاعي ينتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به بأجزائه وشرائطه، فمقتضى التنظيم والترتيب أن يتقدم شعائر الوجوب على شعائر الصحة، بحيث تضح الوجوب بكل أجزائه وشرائطه. بعدين بنحكي عن أجزاء الصحة، ما بيعود فيه إلا معنى، لأنه لما اتضح شو الواجب ما عاد فيه حكي عن الأجزاء، بيبقى استئناف لحديث عن الشرائط كما هو واضح. جيد. والأمر سهل من هالجهة، عموما نحن نجري كما جرى الماتي. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية، محل البحث هو الصح، أي موافقة المأتي به للمأمور به بأجزائه وشرائطه. فعندما يتحدث عن شرائط الصحة، يعني في الحقيقة نحن نتحدث عن الشرائط التي إذا توفرت طابق المأتي به المأمور به. أما لو كانت هنالك شرائط أو أمور لا علاقة لها بمطابقة المأتي به للمأمور به من هذه الجهة، بل هي حديث عن شرائط ترتب الثواب، أرجو الانتباه، أو المقبولية عند الله سبحانه وتعالى، أو الوجدان في الصحف المتطايرة يوم القيامة وأمثال هذه العناوين، فلا إشكال ولا ريب في خروجها عن محل البحث. إذ القبول شيء وإعطاء الجنان على العمل وإلى ما هنالك، والصحة الفقهية التي نبحث عنها شيء آخر. إذ لا يخفى أنه على مستوى الاقتضاء لا تلازم بين صحة العمل بمعنى استجبائه لأجزائه وشرائطه، على مستوى الاقتضاء أقول، وبين ترتب الثواب عليه، بمعنى أن يسجل للإنسان ويحتسب له. ونفس الرواية الصحيحة الواردة في الصلاة ولها نظائر كثيرة، من أنه لا يحتسب للإنسان إلا ما أقبل عليه، الإقبال جزء من تتميم المقتضي كما لا يخفى. فقد لا يتمم الإنسان المقتضي فلا يسجل له في صحيفته، وبطريق أولى أن يسجل في بعض مراتب التسجيل ثم يمحى منها بسبب مانع من الموانع، على قاعدة إبطال الصدقات. أو على قاعدة إرسال النيران عليها لتحرقها أو فتحرقها، وهذا له شواهده ونظائره في الروايات، لا إشكال ولا ريب عندما يتحدث عن هذه المراتب خارج عن محل البحث. ولذا فأي دليل نريد أن نستدل به على شرط من شرائط الصحة لابد وأن يكون متعرضان للجهة الأولى مش الثانية، أي للجهة الفقهية التي على أساسها يصحح العمل فقهيا، بحيث لابد وأن يدل الدليل على الرجوع إلى شرط من الشرائط التي بدونها لا يكون مصداقا للمأمور به، لا يكون مستجبعا لأجزائه وشرائطه على مستوى التكليف. فلا يصح انتزاع عنوان الصحة من الفعل المأتي به، يعني بعبارة أوضح، لابد وأن يكون الدليل الدال على شرط الصحة دال على شرط الواجب أو جزئه حتى يدخل في محل البحث. أما ما عدا ذلك فهو خارج عن محل كلام، وإن كان مهما في مقام آخر، مقام الزلفة والقبول. وبعبارة أكثر وضوحا، لا تلازم بنحو العلية التامة بين الصحة الفقهية وبين المقربية الفعلية بمعنى الثواب وترتبه من الباري عز وجل، كما لا يخفى. إذ التقرب قد يكون مقتضيه موجود في العمل لكنه لا يقرب فاعله لمانع من الموانع أو لاقتضاء آخر يرتبط بما هو خارج عن الأجزاء والشرائط للعمل. وهذه النكتة مهمة جدا في ما سنتحدث عنه من الشرط الأول الذي ذكره الماتن إن شاء الله تعالى. وعلى هذا الأساس فكل أدلة اشتراط قبول الأعمال وترتيب الأثر عنها عليها في القيامة بالولاية أو بالإسلام مما لا تصلح للاستدلال في المقام، لأنها تكون مربوطة بمرتبة متقدمة من البحث خارجة عن محل كلامنا، فاقتضى التنويه جيد. النقطة الثالثة، اتضح مما تقدم أن توجيه البحث لا بد وأن يكون في أنه هل الاعتقاد الحق شرط في صحة العمل أم لا. يعني فرض البحث، شخص جاء بالعمل مستجمعا لتمام أجزائه وشرائطه بما هو عمل حتى تأتي قصد القرب منه، بمعزل هو قابل يكون قريب ولا مش قابل، لكفره لنصبه لمخالفته للحق وأهله وأئمته، ها؟ نفس العمل بدنا نفترض أنه جاء به معنية القربة مع تمام الأجزاء والشرائط، أنه هل يوجد شرط خارج عن نفس أجزاء وشرائط العمل اسمه شرط الإسلام في العامل؟ إذا بتقولي عادة غير المسلم لا تتأتى منه قصد القربة، هذا يعود إلى اختلال هذا الشرط. افترضوا تأتى منه قصد القربة لم يتحقق منه الإسلام رسماً وتعدت منه قصد القربة، مثل بعض الخدم المستضعفين في أديانهم اللي ما اختاروا الإسلام لكن بيعيشوا في بيوت المؤمنين سنوات، بصيروا يصلوا معهم ويصوموا معهم خصوصا الصوم، ها، وبيعترفوا بوجود الله فبيقدروا يقصدوا القرب إلى الله، بس ما اختاروا هذا الدين مع إذعانهم ظنا بأنه نبي محمد صلى الله عليه وآله وبأن القرآن كتاب إلهي، بس ما اختاروا. كثير من أتباع الأديان الآن بيعترفوا أن القرآن كتاب سماوي بس ما اختاروا ولا أعلنوا اعتقادهم بالتلبس بالإسلام، بيقول لك خير إن شاء الله في عدة أديان ونحن أي دين اخترناه يكفي للوصول إلى الله، ها؟ وبقوا مختارين مثلا ديانتهم النصرانية أو اليهودية، فتأتي القربة ممكن وبطريق أوضح من ينكر الولاية، يعني إمامة كل أو بعض أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، فإننا نشترك مع القوم في كثير من العبادات خير إن شاء الله. هو على عدم اعتقاده بالولاية لكن عمل بفتوى الشيخ محمود شلتوت التعبد بالفقه الجعفري، ها؟ مع أنه مش معتقد، لأنه بغير كمان مش معتقد بالإمامة المعصومة وإلى آخره، قال لك أنا آخذ بقول مجتهد من مجتهدي الإسلام الكبار وأعلامه العظام، وأحدهم جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. مش متلبس بالولاية، لكن يتأتى منه نية القربة، ويتأتى منه تكييف العمل على كيفية المذهب الإمامي. هذا محل الكلام حينئذ بشكل دقيق وواضح. مش صادفة، هو قصد مطابقته أصلا. بدك أكثر من هيك؟ مع أنه مش معتقد إمام معصوم، ولا معتقد بإمامة آبائه بالمعنى. إسا رح نجي، رح نجيله هذا، رح نجيله، رح نجيله إن شاء الله. هذا بالكثر، أما بالموالي وغير الموالي واضح. جيد. النقطة الرابعة، والله الخامسة ما بعرف. لا إشكال ولا ريب في الكلمات في أن اشتراط الإسلام والإيمان يعدان من المفروغ عنه. بعضهم عبر عنه بضروري المذهب عن الإسلام، بعضهم عبر بضروري الدين، بعضهم عبر عنه بضروري الفقه، بعضهم عبر عنه بالمتسالم عليه، بعضهم عبر عنه بالإجماعي المحصل. والغريب السيد الخوئي هون مع وجود بعض الآيات التي يستدل بها والروايات التي يستدل بها تشبث بالإجماع المحصل على خلاف عادته. وسيأتي الإشارة إلى السبب والله العالم، لأنه أصل الحكم ما في يطلع منه، والاستدلال عليه بالأدلة مش واضح بذاك الوضوح، خصوصا في بعض مراتب البحث. جيد، فأصل الحكم مفروغ منه عمليا، لا أحد يتجرأ على التقحم في هذا الوادي، لكن الكلام كل الكلام في الدليل عليه، وقد استدل عليه فيما يرتبط بالإسلام بالكتاب الكريم، وفيما يرتبط به والإيمان بالسنة المطهرة. وسوف يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.